الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وصلنا إلى تشريح الأموات. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. تشريح الأموات. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 96 و300 بعد الألف من الهجرة، جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل
رقم وتاريخ
المشروع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية، كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية. الثاني، التشريح لغرض التحقيق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. الثالث، التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
نعم، يبقى موضوع التشريح تشريح الميت المسلم لا يخرج عن أقسام ثلاثة. إما أن يكون التشريح لغرض التحقق من دعوة جنائية، قيل هذا الرجل مات مثلا مقتولا أو مسموما فيشرحونه للتأكد من سبب الوفاة. الأمر الثاني أن يكون التشريح لغرض التحقق أو التحقيق عن أمراض وبائية، ما المرض الذي كان عنده وفتك به وكذا، حتى تتخذ الأغراض، حتى تتخذ الأمور الوقائية من وقوع الأمة في هذه الأمراض أو صيانة الأمة من هذه الأمراض. الأمر الثالث أن يكون التشريح لغرض العلمي، يعني يحصل التشريح من باب تعليم الأطباء هذه الأشياء، فالتشريح لا يخرج عن هذا، إما دعوة جنائية، إما تحقيق عن أمراض وبائية، إما تعليم. فهل يجوز تشريح جثة المسلم لأجل هذه، لأجل غرض من هذه الأغراض، أم الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظام الميت وعن تقرير الشريعة الاحترام المسلم ميتا كان أو حيا؟ نعم.
قال: وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه، قرر المجلس ما يلي: بالنسبة للقسمين الأول والثاني، فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل،
اللي هو دعوة جنائية وتشريح دعوة جنائية. الأمر الثاني للتحقيق عن أمراض وبائية. نعم.
ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وأن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.
جثة معصوم أم لا يعني معصوم بالإسلام أو معصوم بالعهد والميثاق، يعني لا يقال في هذا تكون جثة الكافر الحربي، لا، حتى ولو المسلم أو الكتاب. نعم.
وأما بالنسبة
للقسم، بالنسبة للغرضين، الدعوة تحقق من دعوة جنائية حتى نعرف لما ترتب على ذلك الأحكام، ولهذا قد يتم إخراج الميت هذا بعد فترة من الزمان للتيقن وتحقق من سبب الوفاة ليترتب على ذلك حقوق، فهذه مصلحة شرعية عظيمة. نعم. فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، مثل مثلا كذلك إذا كان الإنسان حيا واحتاج إلى إجراء عملية جراحية بيجرى له وهو حي، يفتح بطنه ويقطع ذراعه وكذا، فتكون المسألة أيضا من هذا الباب، يشرح أيضا فيقطع جزء أو كذا ليعلم سبب الجناية وسبب الوفاة وغير ذلك. فهو كما لو كان حيا عادي، كما لو كان حيا، لكن قد نقول تختلف الصورة أن الحي يأذن بذلك، وأما الميت لم يعد له إذن، لكن نقول أولياؤه إذا أذن وخلاص. نعم.
وما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبضرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثة أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، يعني ما يرى المجلس في الحالة الثالثة تشريح جثة المسلم، لأن هذا الأصل المنع. نعم، المجلس يرى جواز تشريح جثة الأدمي في الجملة، إلا أنه نظر إلى عناية الشريعة بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، قال: ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث أن الضرورة لذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصوم. والآن تقريبا جثث حيوانات، يعني يتم جثث حيوانات ويمارسون عليها هذه الأغراض التعليمية، الأغراض التعليمية. طيب، بالنسبة مثلا لبيع العظام، يعني يتم مثلا بيع العظام والأشياء هذه، تقول عند طلبة الكليات العظام والأشياء هذه، هل يجوز بيعها؟ قلنا إن كانت لمسلم فلا يجوز هذا أصلا، لا يجوز، ولا يجوز بيع هذه الأشياء لأي غرض من الأغراض، لأن هذا انتهاك لحرمة المسلم. ولهذا بعض الناس يتسلط على جثث الموتى ويسرق جثث الموتى ويبيعها بأعلى الأثمان، بل إن هناك تقريبا كما أعلمت سماسرة في هذا الباب. أنت تريد مثلا عظاما أو تريد كذا، في إيه تاني يا دكتور بيباع غير العظام والأشياء؟ وفي سماسرة تقريبا، يعني بتبيع، لكن هل هم بيشتغل، لكن هم بيقصروا هذا مثلا على يعني أي جثث مسلم غير مسلم مسروقة؟ الله، هذا طبعا انتهاك حرمات لو كانت جثث مسلمين، إنما حربيين لا إشكال، لأن يعني الحربي الكافر الحربي ما له حرمة في ذلك. نعم. طيب، نكتفي. هو لازم إذا خرج ميتا من المستشفى لابد أن يشرح دكتور، يعني لو مات في المستشفى لازم يعني يشرح، ها؟ لازم أقول لو أي أحد مات في المستشفى لازم يشرح، ايه هم بيقولوا خلاص يعني يعني ممكن صعوبة إجراءات بس صعوبة إجراءات يعني مش تشريح ولا حاجة يبقى صعوبة إجراءات أم هذا كذب طبعا كذب من الدكتور وكذب من أولياء المريض كذب طبعا نعم هذا كان أمور ما فيش فيها مضرة على الميت وأن تأكل الحرمات ما فيش إشكال نعم لا ما هو قال في أغراض الوبائية بقايا من الأمراض الوبائية قال جائز ما هو الحالة الأولى والثانية كده الحالة الأولى والثانية اللي هي إما أن تكون لتحقق دعوة جنائية أو الأمر الثاني وقاية من الأمراض الوبائية وكذا قال ده جائز حتى المسلم تشريع جثتي جائز لأجل هذا الغرض إنما الغرض الثالث اللي هو الغرض التعليمي الغرض التعليمي ما هو بضرورة الآن بيمارسون هذه الأغراض على الفئران وعلى الحيوانات هذه يمارسونها يعني على هذا وهناك جثث غير معصومة فالكافر الحربي لا بأس بهذا الحرب نقول حربي بما عدا معصوم هتقول ذمي إيه إنه معصوم معصوم يعني سواء بالإسلام أو المسلم أو بالعهد والذمة نعم.